بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال رحمه الله: كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم، وبين كتابيهما وشريعتيهما، لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع، ونبوتيهما أعلى النبوات، وأتباعهما أكثر المؤمنين. ولهذا قال هنا: وآتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وقلنا لهم ذلك وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك، ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم، ولا يتعلق بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء. ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله تعالى واتصافه بذلك، والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. وقضينا إلى بني إسرائيل، أي تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وإنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم. وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما، أي إذا وقع منهم ذلك الفساد، بعثنا عليكم بعثا قدريا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا، تسليطا كونيا جزائيا، عبادا لنا أولي بأس شديد، أي ذوي شجاعة وعدد وعدة، فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم وجاسوا خلال دياركم فهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وافسدوه، وكان وعدا مفعولا لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين، إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار، إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها، سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم وطغوا في الأرض. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم، وأمددناكم بأموال وبنين، أي أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا منهم، وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله تعالى. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم، وإن أسأتم فلها، أي فلأنفسكم، يعود الضرر كما أراكم الله من تسليط الأعداء. فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الأخرى التي تفسدون فيها في الأرض، سلطنا عليكم الأعداء ليسوءوا وجوهكم بانتصارهم عليكم وسبيكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس، وليتبروا، أي يخربوا ويدمروا ما علوا عليه تتبيرا، فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. عسى ربكم أن يرحمكم فيديل لكم الكرة عليهم فرحمهم، نعم، فيديل لكم الكرة عليهم فرحمهم وجعل لهم الدولة، وتوعدهم على المعاصي فقال: وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى عقوبتكم. فعادوا لذلك، فسلط الله عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فانتقم الله به منهم. فهذا جزاء الدنيا، وما عند الله من النكال أعظم وأشنع. ولهذا قال: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدا. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي، لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير. ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم. قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة، وهو الإيمان والعمل الصالح، والتي تستحق بها النذارة، وهو ضد ذلك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وهذا من جهل الإنسان وعجلته، حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب، ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير، ولكن الله من لطفه يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشر. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. فمحونا آية الليل، أي جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة، وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة، لتبتغوا فضلا من ربكم في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم، ولتعلموا بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر عدد السنين والحساب، فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم. وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بينا الآيات وصرفناه لتتميز الأشياء ويتبين الحق من الباطل، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: وهذا إخبار عن كمال عدله، أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه، أي ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما له لا يتعداه إلى غيره، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فيه عمله من الخير والشر حاضرا صغيره وكبيره، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد: حاسب نفسك، ليعرف ما عليه من الحق الموجب للعقاب. قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله: أي هداية كل أحد وضلاله لنفسه، هداية كل أحد وضلاله لنفسه، لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر، والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه. قال: استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه منزه عن الظلم. قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها واشتد طغيانهم فحق عليها القول، أي كلمة العذاب التي لا مرد لها، فدمرناها تدميرا. قال: وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما كثر بغيهم واشتد كفرهم، أنزل الله بهم عقابه العظيم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، فلا يخاف منه ظلما، وأنه يعاقبهم على ما عملوه. قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يخبر تعالى أن من كان يريد الدنيا العاجلة المنقضية الزائلة فعمل لها وسعى ونسي المبتدأ أو المنتهى، أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاءه ويريده مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له. ثم يجعل له في الآخرة جهنم يصلاها، أي يباشر عذابها، مذموما مدحورا، أي في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله تعالى، فيجمع له بين العذاب والفضيحة. ومن أراد الآخرة فرضيها وآثرها على الدنيا وسعى لها سعيها الذي دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية، فعمل بذلك على قدر إمكانه وهو مؤمن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مقبولا منما مدخرا، مدخرا لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم. ومع هذا فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا، فكلا يمده الله منها، لأنه عطاؤه وإحسانه. وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا من أحد، بل جميع الخلق راتعون بفضله وإحسانه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتها، واليسر والعسر والعلم والجهل والعقل والسفه وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه. فكم بين من هو نعم أحسن الله إليكم سيدنا، فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح، ممن هو يتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم، وقد حل عليه سخط الرب الرحيم، وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدا عده. قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي لا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة، ولا تشرك بالله أحدا منهم، فإن ذلك داع للذم والخذلان. فالله تعالى وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك، وذموا من عمله أشد الذم، ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصفا وأقبحهم نعتا، وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه. فمن تعلق بغيره فهو مخذول قد وكل إلى من تعلق به، ولا أحد من الخلق ينفع أحدا إلا بإذن الله، كما أن من جعل مع الله إلها آخر له الذم والخذلان، فمن وحده وأخلص دينه لله وأخلص دينه لله تعالى وتعلق به دون غيره، فإنه محمود معان في جميع أحواله. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال رحمه الله: لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد، فقال: وقضى ربك قضاء دينيا، وأمر أمرا شرعيا، ألا تعبدوا أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات إلا إياه، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النقم، الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فهو المتفرد بذلك كله، وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي، لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف، فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذيهما أدنى أذية، ولا تنهرهما، أي تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا، وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه، وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما، ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. وقل رب ارحمهما، أي ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي ربكم تعالى مطلع على ما أكنته سرائركم من خير وشر، وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. إن تكونوا صالحين، بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضات الله، ورغبتكم فيما يقربكم إليه، وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله، فإنه كان للأوابين، أي الرجعين إليه في جميع الأوقات، غفورا. فمن اطلع الله على قلبه وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه، فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية، فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة. قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى وآت ذا القربى حقه من البر والإكرام الواجب والمسنون وذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة والمسكين آته حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنته مسكنته وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده فيعطى الجميع من المال على وجه لا يضر المعطي ولا يكون زائدا على المقدار اللائق فإن ذلك تبذير قد نهى الله عنه وأخبر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك فإذا عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير والله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها ويمدح عليه كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال هنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كناية عن شدة الإمساك والبخل ولا تبسطها كل البسط فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي فتقعد إن فعلت ذلك ملوما أي تلام على ما فعلت محسورا أي حاسر اليد فارغها فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء. وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنى فأما مع العدم أو تعسر النفقة الحاضرة فأمر تعالى أن يردوا ردا جميلا فقال وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر فقل لهم قولا ميسورا أي لطيفا برفق ووعد بالجميل عند سنوح الفرصة واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم كما قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهذا أيضا من لطف الله تعالى بالعباد أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه لأن انتظار ذلك عبادة وكذلك وعدهم بالصدقة والمعروف عند التيسير عبادة حاضرة لأن الهم بفعل الحسنة حسنة ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك ولعل الله ييسر له بسبب رجائه. ثم أخبر تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره ويضيقه على من يشاء حكمة منه تعالى إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فيجزيهم على ما يعلمه صالحا لهم ويدبرهم بلطفه وكرمه. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا من رحمته بعباده حيث كان أرحم بهم من والديهم فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا أي من أعظم كبائر الذنوب لزوال الرحمة من القلب والعقوق العظيم والتجرؤ على قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. ووصف الله تعالى الزنا وقبحه ووصف الله تعالى الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر، لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله تعالى وساء سبيلا، أي بئس السبيل، أي بئس السبيل سبيل من تجرع على هذا الذنب العظيم.
نعم، جزاك الله خيرا الشريف.
آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.
شيخ عمر، تفضل شيخ محمد.
أقرأ إن شاء الله سيدنا؟
إيه نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال رحمه الله وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد إلا بالحق، كالنفس بالنفس والزاني المحصن والمحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل. ومن قتل مظلوما أي بغير حق فقد جعلنا لوليه وهو أقرب عصباته وورثته إليه سلطانا أي حجة ظاهرة على القصاص من القاتل، وجعلنا له أيضا تسلطا قدريا على ذلك، وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص كالعمد والعدوان والمكافأة. فلا يسرف الولي في القتل إنه كان منصورا، والإسراف مجاوزة الحد، إما أن يمثل بالقاتل أو يقتله بغير ما قتل به أو يقتل غير القاتل. وفي هذه الآية دليل على أن الحق في القتل للولي لا يقتص إلا بإذنه، دليل على أن الحق في القتل للولي لا يقتص إلا بإذنه، وإن عفى سقط القصاص. وإن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعانه حد يعينه. نعم، أحسن الله لك. وإن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من قتله. قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال رحمه الله وهذا من لطفه ورحمته تعالى باليتيم الذي فقد والده وهو صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها، أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وألا يقربوه إلا بالتي هي أحسن من التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص على تنميته، وذلك ممتد إلى أن يبلغ اليتيم أشده أي بلوغه وعقله ورشده، فإذا بلغ أشده زالت عنه الولاية وصار ولي نفسه ودفع إليه ماله، كما قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأوفوا بالعهد الذي عاهدتم الله عليه والذي عاهدتم الخلق عليه إن العهد كان مسؤولا أي مسؤولون عن الوفاء به، فإن وفيتم فلكم الثواب الجزيل وإن لم تفعلوا فعليكم الإثم العظيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رحمه الله: وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص، ويؤخذ من عموم المعنى النهي عن كل غش في ثمن أو مثمن أو معقود عليه، والأمر بالنصح والصدق في المعاملة، ذلك خير من عدمه، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة، به يسلم العبد من التبعات وبه تنزل البركة. قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رحمه الله: أي ولا تتبع أو ولا تتتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته، أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال رحمه الله: يقول تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي كبرا وتيها وبطرا متكبرا على الحق ومتعاظما في تكبرك على الخلق، إنك في فعلك ذلك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، بل تكون حقيرا عند الله ومحتقرا عند الخلق، مبغوضا ممقوتا، قد اكتسبت شر الأخلاق واكتسيت بأرذلها من غير إدراك لبعض ما تروم. كل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله ولا تجعل مع الله إلها آخر، والنهي عن عقوق الوالدين وما عطف على ذلك، كان سيئه عند ربك مكروها، أي كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم، والله تعالى يكرهه ويأباه. ذلك الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فإن الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، والنهي والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم، فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك، فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، أي خالدا مخلدا، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ملوما مدحورا، أي قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من الله وملائكته والناس أجمعين. قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قال رحمه الله: وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات، فقال: أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي اختار لكم الصفوة والنصيب الكامل، واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله، إنكم لتقولون قولا عظيما. فيه أعظم الجرأة على الله، حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته واستغناء بعض المخلوقات عنه، وحكمتم له بأردأ القسمين وهو الإناث، وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكور، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن، أي نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه، ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيدعوه، ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا عن آيات الله لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل، حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا ولا ألقوا لها بالا. ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول، فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا، بحيث أن من أصغى إلى بعضها لا تدع في قلبه شكا ولا ريبا ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا، فقال: قل للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر لو كان معه آلهة كما يقولون، أي على موجب زعمهم وافترائهم، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة. فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع الله، أو فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع الله؟ هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟ فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قال: ويحتمل أن المعنى في قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي وسعوا وسعوا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلو عليه فيكون من علا وقهر هو الرب الإله، فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يدعون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء، فلم اتخذوها وهي بهذه الحال، فيكون هذا كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله.
عندك يا سيدي محمد، أي لطلبوا السبيل وسعوا؟
لا عندي أي وسعه مباشرة.
نعم، هذه زيادة عندنا، لطلبوا السبيل وسعوا. نعم.
نعم أحسن الله عليك. قال: فيكون هذا كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحانه وتعالى أي تقدس وتنزه وعلت أوصافه عما يقولون من الشرك به واتخاذ الأنداد معه علوا كبيرا، فعلى قدره وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة، فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبينا وظلم ظلما كبيرا. لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة وصغرت لدى كبريائه السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرا ذاتيا لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات. هذا الفقر بجميع وجوهه، فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير، وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبوده ومحبوبه الذي إليه يتقربون وإليه في كل حال يفزعون. ولهذا قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء من حيوان ناطق وغير ناطق، ومن أشجار ونبات وجامد وحي وميت، إلا يسبح بحمده بلسان الحال ولسان المقال. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم، بل يحيط بها علام الغيوب. إنه كان حليما غفورا، حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا، تكاد السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبال، ولكنه أمهلهم وأنعم عليهم وعفاهم ورزقهم ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم، ليعطيهم الثواب الجزيل ويغفر لهم ذنبهم. فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان، فقال: وإذا قرأت القرآن الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقيق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية. نعم هي عندي، وعن التحقيق. نعم أحسن الله. وجعلنا
عندي
على
وعن التحقيق وهو أقرب يعني.
نعم أحسن الله لك. قال: وعن التحقق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن، بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم الحجة، وفي آذانهم وقرا أي صمما عن سماعه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به، ولوا على أدبارهم نفورا من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قوله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به، أي إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، ويريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به، وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق، وإنما هم متعمدون على عدم اتباعه. ومن كان بهذا نعم
وإنما هم معتمدون
سبحان الله عندي متعمدون نعم وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه. ومن كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئا، ولهذا قال: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، أي متناجين، إذ يقول الظالمون في مناجاتهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم وقد بنوها على أنه مسحور، فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال، وأنه يهذي ولا يدري ما يقول. قال تعالى: انظر متعجبا كيف ضربوا لك الأمثال التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب، فضلوا في ذلك أو صارت سببا لضلالهم لأنهم بنوا عليها أمرهم، والمبني على فاسد أفسد منه، فلا يستطيعون سبيلا أي لا يهتدون أي اهتداء، فيصيبهم الضلال المحض والظلم الصرف.
نعم،
قوله
جزاك الله خيرا شيخ محمد.
خيرا، جزاكم الله الله.
يختم لنا الشيخ الباز.
نعم سيدنا، إن شاء الله.
تفضل سيدي.
صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقوله: أإذا كنا عظاما ورفاتا، أي أجسادا بالية، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي لا يكون ذلك، وهو محال بزعمهم، فجاهلوا أشد الجهل حيث كذبوا رسل الله وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة خالق السماوات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة، فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك، فسبحان من جعل خلقا من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول والألباب، مثالا في جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها، ليري عباده أنه ما ثم إلا توفيقه وإعانته أو الهلاك والضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعادا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر أي يعظم في صدوركم، لتسلموا بذلك على زعمكم من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته، فإنكم غير معجز الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصف تتحولون، وليس لكم في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات، فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط. فسيقولون حين تقيم عليهم الحجة في البعث: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فكما فطركم ولم تكونوا شيئا مذكورا فإنه سيعيدكم خلقا جديدا كما بدأنا أول خلق نعيده، فسينغضون إليك رؤوسهم أي يهزونها إنكارا وتعجبا مما قلت، ويقولون متى هو، أي متى وقت البعث الذي تزعمه على قولك، لا إقرارا منهم لأصل البعث، بل ذلك سفه منهم وتعجيز. قل عسى أن يكون قريبا، فليس في تعيين وقته فائدة، وإنما الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباته، وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب. يوم يدعوكم للبعث والنشور وينفخ في الصور فتستجيبون بحمده، أي تنقادون لأمره ولا تستعصون عليه. وقوله بحمده أي هو المحمود تعالى على فعله، ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التناد. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا من سرعة وقوعه، وأن الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان، فهذا الذي يقول عنه المنكرون متى هو، يندمون غاية الندم عند وروده، ويقال لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون. قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وهذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة فقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره وقوله إن الشيطان ينزغ بينهم أي يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم فدواء هذا ألا يطيعوه في الأقوال غير الحسنات التي يدعوهم إليها وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه فإنه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم ربكم أعلم بكم من أنفسكم فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم وقد تريدون شيئا والخير في عكسه إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم فيوفق من شاء لأسباب الرحمة ويخذل من شاء فيضل عنها فيستحق العذاب وما أرسلناك عليهم وكيلا تدبر أمرهم وتقوم بمجازاتهم وإنما الله هو الوكيل وأنت مبلغ هاد إلى صراط مستقيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض من جميع أصناف الخلائق فيعطي كل منهم ما يستحقه وتقتضيه حكمته ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما من به عليهم من الأوصاف الممدوحة والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية كما أنزل على داود زبورا وهو الكتاب المعروف فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض وآتى بعضهم كتبا فلم ينكر المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله عليه وما فضله به من النبوة والكتاب
أو فلما
قوله تعالى فلم نعم فلما ينكر المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله عليه وما فضله به من النبوة والكتاب قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا يقول تعالى قل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعونه ملزما لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين ادعوا الذين زعمتم آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك فلا يدفعونه بالكلية ولا يملكون أيضا تحويله من شخص إلى آخر ومن شدة إلى ما دونها فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة فاتخاذهم آلهة نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيد، ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر المتعجب منه، كما قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم أخبر أيضا أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، فقال: أولئك الذين يدعون من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب. إن عذاب ربك كان محذورا، أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، التي وصف الله بها هؤلاء المقربين وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده، هي الأصل والمادة في كل خير، فمن تمت له تمت له أموره. وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله، أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. أي ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد، كتاب كتبه الله وقضاه وقضاء أبرمه لا بد من وقوعه. فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب ويحق عليهم القول. قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح بها المكذبون، وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوف من تكذيبهم لها، فإذا كذبوا بها عجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها. ومن أعظم الآيات الآية التي أرسلها الله إلى ثمود، وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها، ومع ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه. وهؤلاء كذلك لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا، فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه، هل هو حق أو باطل، فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية، فغيرها مثلها فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها، فترك إنزالها، والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقوله: وما نرسل، نعم
فتركوا
نعم أحسن الله إليكم، فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقوله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عما هم عليه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة، فليس لهم ملجأ يلجؤون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه، وهذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء، والشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن، وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم. والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم، وبعض من كان إيمانه ضعيفا رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة، والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضا من الخوارق، فهذا الذي أوجب لهم التكذيب. فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟ أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها، فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه. بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون، ونخوفهم بالآيات، فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا. وهذا أبلغ ما يكون في التملي بالشر ومحبته وبغض الخير وعدم الانقياد له.
التملي
في
عندي التحلي.
نعم،
نعم نعم جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله أحسن الله،
شكر الله لكم سيد.
جزاكم أحسن الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.